أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحرب الصليبية الثانية. يرجع سبب إثارة الحرب الصليبية الثانية إلى احتلال الرها من طرف عماد الدين زنكي، ثم إلى استرجاعها مرة ثانية من طرف ابنه نور الدين محمود ومعاقبته لأهلها. قد كان هذا هو السبب الأصلي للحرب الصليبية، نظرا لما لهذه المدينة من الحرمة والقداسة عند النصارى، ونظرا لهذه الوثبة الإسلامية الجديدة التي جعلت الإمارات الصليبية تستهدف لخطر داهم. كان الداعي المحرض لهذه الصليبية راهبا فرنسيا اسمه سان برنارد، وكان البابا إذاك وجان الثالث، وعقد مجمع كنسي في مدينة في جولاي، واستجاب لذلك ملك فرنسا لويس السابع وإمبراطور ألمانيا كونرد الثالث، وسارت الجيوش الصليبية سالكة أوروبا الوسطى حتى وصلت القسطنطينية في أكتوبر ونوفمبر في الفرنجي 1147. ولم تكن علاقات الصليبيين مع الإمبراطور البيزنطي عمناويل حسنة، ولهذا سرعان ما تودع الصليبيون إلى آسيا الصغرى. أما كونرد الثالث فقد سلك الطريق الذي سلكته الحروب الصليبية الأولى، الحرب الصليبية الأولى، فاصطدم مع سلاجقة كونية قرب إسكي شهر، وأجبروه على التراجع إلى نيقية ومنها إلى القسطنطينية، حيث امتطى سفنا نقلته إلى بيت المقدس على طريق البحر. وأما لويس السابع ملك فرنسا فقد سلك الطريق الساحلية لبلاد الأناضول تجنبا لملاقات السلاجقة، ولكن رغم ذلك فقد التقت به الجيوش الإسلامية السلجوقية وفتكت به في يناير 1848 في جهة بيسيدي. ولما وصل إلى ميناء أطالية اقترى من واليها البيزنطي مراكب نقلته مع حاشيته والبعض من جيشه إلى أنطاكية، وهنالك اجتمع بصاحب أنطاكية ريموند الكافر. وكان من رأي هذا الأخير أن تقع محاربة نور الدين محمود لأنه يمثل الخطر الحقيقي ضد الإمارات الصليبية، ولكن لويس السابع امتنع من ذلك مفضلا زيارة بيت المقدس قبل كل شيء، واحتدم الخلاف بينهما حتى خرج لويس السابع مغاضبا متجها إلى بيت المقدس حيث كان ينتظره إمبراطور ألمانيا. وفي بيت المقدس تداول الرأي الإمبراطور ألمانيا ولويس السابع ومالك بيت المقدس، فاستقر أمرهم على أن يتوجهوا إلى مدينة دمشق ويحتلوها رغم أن صاحبها يعتبر حليفا للصليبيين ومن أنصارهم ضد آل زنكي. وعلى هذا القرار سارت القوات الصليبية إلى دمشق وناصبتها الحصار، ولكن هذا الحصار لم يستمر إلى نحو 5 أيام، إذ دب الخلاف بين القادة الصليبيين وهددوا بقدوم سيف الدين غازي ونور الدين محمود، كما أن دمشق سبب مملكة بيت المقدس بتسليم حسن بن ياس إذا رفع الحصار عن دمشق، وهكذا انتهى الأمر برفع الحصار عن دمشق، وانتهت الحرب الصليبية الثانية بهذا الفشل الذريع والخيبة المرة، مما أنعش المجتمع الإسلامي وقوى من معنوياته. وقد كان أهم أسباب هذه الخيبة تلك الغلطة السياسية التي ارتكبها الصليبيون عندما توجهوا إلى حليفتهم دمشق ونصبوها الحصار. بقية أعمال نور الدين محمود: كان نور الدين محمود متبعا لخطة أبيه عماد الدين زنكي، عاملا على إيجاد وحدة إسلامية قوية يستطيع بها التغلب على الصليبيين. وفتح نور الدين يحارب أعداءه ويوسع دائرة ملكه على حساب هؤلاء الأعداء من الصليبيين ودمشق، وأخذ يفتح الحصون على القلاع، وتغلب على صاحب أنطاكية ريموند وقتله في يوليو 1149، كما تغلب على لوسلين الثاني واحتل الكثير من حصونه وقلاعه الواقعة شمالية حلب، منها عين تاب عزاز منها عين متاب وعزاز وحسن البارة وتل خالد وكفر إلاسة وكفر السوب ودلوك ومرعش ونهر الجوز وبرج الرصاص. وهكذا لم يمض قليل حتى أصبحت أملاك إمارة الرها وغالب أملاك أنطاكية، خصوصا ما كان منها شرقي نهر العاصي، خاضعة للسياسة نور الدين محمود. احتلال الصليبيين لعسقلان واحتلال نور الدين محمود لدمشق: كانت المملكة المصرية في هذا الزمان على غاية من الفوضى والاضطراب، يعني تشابه الحال. وأمام هذه الحالة السيئة اتجهت إليها أنظار الصليبيين، خصوصا مملكة بيت المقدس التي استغلت هذا الضعف والفوضى، وتوجهت جيوشها إلى مدينة عسقلان واحتلتها سنة 1153. وكانت عسقلان هي آخر ما بقي للفواطم من بلاد الشامية، يعني كانت مصر يحكم الفاطميون الشيعة الكفرة، وكان آخر ممتلكات الفاطميين من الشام عسقلان. وأما نور الدين محمود فقد أخذ منه هذا الأمر أخذا عظيما، سيما وهو لا يستطيع إنجاد عسقلان ما دامت مملكة دمشق تحول بينه وبينها. ولما كانت تظهره ولما كانت تظهر هذه المملكة من التقرب إلى الصليبيين والخضوع لهم لهذا وغيره، عزم نور الدين على فتح دمشق واحتلالها قبل أن يحتلها الصليبيون. وقد ساعده على هذا العزم وجود حزب يناصره في دمشق يتزعمه القائد أيوب ابن شاذي، وسار نور الدين إلى دمشق، وسرعان ما استسلمت إليه المدينة وفتحت أبوابها. وذلك ضم نور الدين جميع البلاد الشامية الإسلامية، ثم عين نور الدين محمود القائد أيوب ابن شاذي حاكما على مدينة دمشق، وعين أخاه شيركوه ابن شاذي حاكما على ولايتها. ده أيوب، ده بقى أبو صلاح الدين الأيوب. النزاع بين مصر، النزاع على مصر بين نور الدين والصليبيين. يقول مؤلف الكتاب: أشرنا سابقا إلى أن مصر كانت في غاية الفوضى والاضطراب، وذلك بسبب الثورات الداخلية التي تثار من أجل التحصيل على منصب الوزارة. فالخليفة الفاطمي أصبح لا يمثل شيئا، إنما الأمر بيده المتغلبين من الوزراء والقواد، وكم درك من مذابح ومعارك من أجل الوزارة الخلافة الفاطمية. الوزير يعني إيه؟ يعني نائب الأمير، يعني رئيس الوزراء. ولم تستقر الحالة إلا بتولية الطلائع ابن رزيق للوزارة، سنة 49 و500، ولكنه من قتل في 558، وتولى بعده ابنه رزيك بن طلائع حتى عادت الفوضى. كان كل من نور الدين محمود ومالك بيت المقدس ينظر إلى مصر نظرة خاصة، ويود ضمها إليه لتعزيز جانبه، ويمنع كلا منهما من احتلالها إلا خوفه من الآخر. كانت الخلافات الداخلية من أجل الوزارة الفاطمية موجبة لتداخل كل من نور الدين وملك بيت المقدس في السياسة المصرية، وباعثة بهما إلى النزاع من أجل ثورة شاور السعدي. عندما انتصب رزيك بن طلائع وزيرا للخلافة الفاطمية، ثار ضده شاور ابن مدير السعدي الوالي على مصر العليا، واستطاع أن يتغلب على رزيك ويقتله، وأن ينتصب وزيرا للخليفة الفاطمي العاضد في المحرم سنة 58 و500. وأساء شاور السعدي وأبناءه السيرة، مما جعل أحد القواد ضروام بن عامر اللخمي يتواطأ مع الخليفة الفاطمي ضد الوزير شاور، فصار عليه وألجأه إلى الفرار. وانتصب ضروام على كرسي الوزارة، فتوجه شاور السعدي إلى دمشق مستنجدا بنور الدين محمود متعهدا له بنفقات الحملة غرامة سنوية قدرها ثلث إيراد البلاد المصري. ولكن نور الدين محمود تنكأ وتردد في إجابة طلب شاور السعدي، إلى أن حدث ما أباد هذا التردد. قد جاءت الأخبار معلمة بأن ملك بيت المقدس هدم على مصر وتغلب على ضغام، فحالفه وأقر له بالجزية خوفا من تحالف شاور السعدي مع نور الدين محمود. اضطر نور الدين إلى إجابة طلب شاور السعدي، فبعث معه قائده أسد الدين شركوه، وكان من ضمن رجاله صلاح الدين الأيوبي، وهو ابن أخيه نجم الدين أيوب ابن شاذ. وسرعان ما انتصر أسد الدين شركوه على ضرغام، وانتصر شاور السعدي على الوزارة من جديد، إلا أنه لم يفي بما تعهد نور الدين محمود، بل حالف مملكة بيت المقدس سريا. فاضطر أسد الدين لمحاربته بمساعدة صلاح الدين ابن أخيه، واستنجد شاور السعدي بملك بيت المقدس. واستطاعت الجيوش الشامية أن تصمد للجيوش المصرية والصليبية في بلبيس من رمضان إلى ذي الحجة 559. وانتهز نور الدين محمود اشتغال ملك بيت المقدس بحرب مصر، وتوجه إلى حصن حارم وحصن بنياس وفتحهما، فخشي ملك بيت المقدس على مملكته وأخذ بفوض أسد الدين شركوه، فعقد هدنة بينهما، وصمت الهدنة على شرط انسحابهما عن مصر وتركها لأصحابها. وعلى ذي المسيرة انتهت الجولة الأولى من النزاع على مصر بين نور الدين والصليبيين. الدور الثاني من النزاع على مصر، استفاد أسد الدين شركوه من ذهابه الأول إلى مصر، إذ سبر أغوار المملكة المصرية وعرف ما فيها، وأقر بضرورة الاستيلاء عليها للتغلب على الصليبيين. لهذا أخذ يهون أمرها على نور الدين ويطلب منه الإذن في احتلالها. وإذ على نور الدين أخيرا برأي قائده، فجردت حملة ثانية على مصر بقيادة أسد الدين شركوه. وما إن سمع الوزير شاور بتوجه الجيوش النورية إلى مصر حتى بعث إلى أحلافه الصليبيين، فأسرع إلى نجدته ملك بيت المقدس وتقابل الجيشان في صعيد مصر قرب المنيا، فانتصرت الجيوش النورية انتصارا باهرا. وأظهر الشاب صلاح الدين الأيوبي براعة وثباتا، ثم سارت الجيوش الشامية شمالا إلى الإسكندرية فدخلتها دون مقاومة تذكر، وعمل القائد شيركوه على إتمام فتح بلاد المصرية الفسطاط والقاهرة، فترك نصف الرشيد الإسكندرية موقعا قيادته وأمره إلى صلاح الدين الأيوبي. وكانت هذه المرة الأولى التي تولى فيها صلاح الدين القيادة وتحمل المسؤولية، وكأن القدر قد هيأ له المجال لإظهار بطولته وعبقريته، أنه ما إن توجه عمه أسد الدين شيركوه إلى الفسطاط والقاهرة حتى هاجم الصليبيون الإسكندرية وحاصروها برا وبحرا بمساعدة الأسطول البيزنطي، واشتد الضيق على المحصولين من الإسكندرية وكادوا يستسلمون، ولكن صلاح الدين أظهر الجلد والمقاومة ودافع أحسن دفاع إلى أن أدركه عمه وشيركوه. ومثل المرة الأولى انتهى الدور الثاني من النزاع على مصر بعقد هدنة التزم فيها الطرفان بالانسحاب عن مصر وتركها لأهل أصحابها. الدور الثالث والأخير من النزاع على مصر لم يكن ملك بيت المقدس مخلص النية في الهدنة السابقة، إذ لم يسحب كامل جيشه عن مصر، لأنه كان ينوي الاستيلاء عليها متى ابتعدت الجيوش الشامية عنه، وما إن اطمأن لهذا حتى درد حملة على البلاد المصرية واستولى على بلبيس، وفتك الجيوش وبالسكان وذبحوا الكثير منهم. وأغرام هذا الانتصار فتقدموا إلى الفسطاط، وخاف الوزير شاور من استيلاء الصليبيين عليها فأشعل فيها النيران التي استمرت يوما أتت عليها تماما، حرق الفسطاط كله. وفضل بقى محروق بقى لحد الأيام دي. وتقدم الصليبيون إلى القاهرة ونصبوها الحصار، وأجرى شاور السعدي مفاوضات مع الصليبيين وأحكمت تمطيط هذه المفاوضات، ريثما تصل الجيوش النورية التي بعث يستنجد بها. وإذا كان نور الدين محمود عازما على الاستيلاء على مصر فقد انتهز الفرصة مرة أخرى، وأرسل المرة الثالثة قائده شيركوه بمعية صلاح الدين ابن أخيه. وما إن وصلت الجيوش الشامية وانضم إليها الجيش المصري حتى بادر الصليبيون بالانسحاب وفك الحصار دون إقدام على قتال، ودخل شيركوه القاهرة دخول القائد المنقذ، حلل له الناس واستبشروا به، أقربه الخليفة العاضد منه وخلع عليه، ثم دبرت مؤامرة ضد شاور السعدي فقتل، وانقصب أسد الدين شيركوه وزيرا للخلافة الفاطمية، ولكن لم تدم وزارته أكثر من شهرين فتوفي في جمادى الثاني 1464 و5. ملحقات الفصل الرابع قصيدة لله در نور الدين محمود نور الدين الملك. قال العماد الأصفهاني يمدح نور الدين محمود لما ضم إليه المملكة المصرية: لله درك نور الدين من ملك بالعزم مفتتح بالنصر مختتم، أثار عزمك في الإسلام واضحة وسره لك باد غير مكتتم، بما من العدل والإحسان تنشره تخاف ربك خوف المذنب الأثم، أوردت مصر خيول النصر عادمة ثني الأعنة إقداما على النجم، فأقبلت في سحاب من زوابلها يصبها بدماء الهام منسجم. تمكن الرعب في قلب العدو بها تمكن النار بالإحراق في الفحم. لله درك نور الدين من ملك عل عدل لحفظ أمور الدين عل لحفظ الدين ملتزم. كانت ولاية مصر قبل عزتها بكشف دولتها لحما على بضم. فالنيل ملتطم جار على خلل جارا لبحر نوال من لبحر نوال منك ملتطم ملتطم. اغزو الفرنج فهذا وقت غزوهم واحتم جموعهم بالذئب الحطم. وطهر القدس من رجس الصليب وثب على البغاة وثوب الأردن الخطم. فملك مصر وملك الشام قد نظمها في عقد عز من الإسلام منتظم. محمود الملك الغازي يسوسهما بالفضل والعدل والأفضال والنعم والشكر. كل لسان ناطق أبدا محمود الملك محمود بكل فم. فأشك مصر وأظهر عز سنتها كم تعتفي وإلى كم تشتكي كم وكم. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ونمية سخطك. أعوذ بك من سوء القضاء وذرف الشقاء وأهل البلاء وشماتة الأعداء. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.